بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك المعتقين، إنك أنت السميع القريب المجيب. هذا هو الدرس الرابع من شرح الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، ونقف اليوم مع الحديث الرابع من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو الحديث الخامس عفوا من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يا إخواني سبق أن أشرت لكم في الحديث الأول أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يعده ويعتبره ثلث الدين. يقول الإمام أحمد إن الدين يقوم على ثلاثة أمور، يقوم على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث بني الإسلام على خمس. والحديث الثالث حديث أمنا عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان بعض أهل العلم يعتبره ربع الإسلام، أي الإسلام يقوم على أربعة أحاديث، وزاد بعضهم عليها حديث النعمان بن بشير وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن خلصنا من هذا يا إخواني وأخواتي إلى أن هذا الحديث عظيم، وهذا الحديث عند العلماء جليل، وذلك لأنه يثبت أحكام الشريعة في القلب. فإن المسلم إذا سمح لقلبه أن يبتدع في دين الله جل وعلا، أو سمح لعقله أو فكره أن يؤلف في دين الله جل وعلا، حصلت الفاجعة والعياذ بالله، فيبعد ذلك الإنسان عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبقا أشرت إليكم يا أبنائي ويا بناتي في شرح معنى أشهد أن محمد رسول الله، قلت معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ركز، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك إذا أردت أن تعيش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تمضي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن مضينا ومشينا واتباعنا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلنا لا نلتفت إلى أي سنة غير سنة رسول الله، ولا إلى أي طريقة غير طريقة رسول الله، ولا إلى أي عمل غير عمل رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا. ومعنى أحدث أي ابتكر وابتدع شيئا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الشيء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحداث والابتداع هنا المقصود به ليس عاما، وإنما إحداث شيء في الدين. وإلا فإن الدنيا تتغير، فإن الناس ابتدعوا القصور، واخترعوا أدوات ووسائل مواصلات وعلوم جديدة ووسائل اتصالات وأنواعا كثيرة من الأشياء التي هي من دنيا الإنسان وليس فيها شيء من الدين، فلا يجوز لنا أن نحرم ذلك. يعني لا يجوز واحد يقول: يا أخي أنت تلبس النظارة أصلا محرمة، كيف تلبسها؟ لأنها أمر بدعة. أو أنت عندك ساعة في يدك، إذن كيف تبتدع هذه الساعة؟ لأنها بدعة. أو كيف تفعل كذا وكذا من الملابس أو من ركوب السيارات أو الطائرات؟ هذا بلا شك ليس هذا قصد رسول الله، وليس هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداث شيء في الدين. فبعض الناس الآن يبتكر طريقة جديدة في التسبيح، يبتكر طريقة جديدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يبتكر طريقة جديدة في صلاة الجماعة، يبتكر أوراد شرعية وأذكار جديدة وطرق عديدة، وهذا كله غير مقبول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، ومعنى أمرنا أي ديننا هذا وشريعتنا هذه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني هذا لم يكن على عهد رسول الله، ليس له مثال سابق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي فهو مردود عليه. لا يؤجر عليه، بل يكون سببا في وزره وإثمه والعياذ بالله. وركز في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه. قال أهل العلم قد تأتي أزمنة على الناس ينسون سنة رسول الله، ينسون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحد الإخوة الأكارم فيذكر الناس بالسنة، فلا يحق للناس أن يقولوا انتبه أنت اخترعت الآن دين جديد، أنت الآن جئت بسنة جديدة، أنت ابتكرت الآن. لا، انتبه، هذا أصلا من دين رسول الله، وهذا أصلا من شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا بلا شك من الدين. فلو أنه مرت أزمنة من الأزمنة ونسي الناس صلاة الضحى، فوقف أحد الخطباء على المنابر وقال أيها الناس هناك سنة مهجورة عند كثير من الناس، وهي بعدما ترتفع الشمس وبعدما تصعد في السماء يسن للإنسان أن يصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأربع ركعات وست ركعات وثمان ركعات، ورد ذلك وثبت عن رسول الله. فلا يصح أن يقف واحد في المسجد يقول يا شيخ إيه اللي أنت بتقوله ذا يا شيخ، إذا أنت ابتدعت في الدين هذا كلام فاضي. نقول له انتبه، هذا ليس بدعة، إنما هذا هو من الدين أصلا، ولكونه من الدين أصلا فإنه جاز أن يذكر به الناس. فلو أنه مثلا اندثر في زمننا الحجاب، وأصبح الحجاب شيء غير موجود أصلا ولا يعترف به وحورب، فجاءت أخت فاضلة ولبست الحجاب وأصبح الناس يتكلمون انظروا إلى هذه المرأة التي ابتدعت في الدين وخربت في الدين وألفت في الدين واخترعت في الدين، نقول لا، هذا لا يسمى بدعة، إذ أن هذا من الدين أصلا، لكننا نحن من قصرنا فيه ونحن من فرطنا فيه. فوجب تذكير الناس بهذه السنة، ووجب تذكير الناس بهذه العبادة وبهذه الشريعة. وهذا يا إخواني يجعلنا نقف أمام باب العلم وقفة قوية شديدة، حتى نعلم أنفسنا ونعلم أهلينا قبل أن يأتي يوم يضمحل العلم وينتهي ويصبح ما في أحد يذكرنا بالسنة، ما في أحد يعلمنا سنة رسول الله، ما في أحد يقول لنا يا إخواني الطريق من هنا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أما إذا كان منه فهو ليس حدث وليس بدعة، فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. ومعنى قوله رد أمرين اثنين، الأمر الأول أنه يرد في وجهه ولا يقبل منه، يرد في وجهه ولا يقبل منه، لا يمكن أن يكون هذا من الدين ولن يعترف به. والأمر الثاني أنه يأثم عليه شرعا فلا يؤجر عليه، لأنه جاء ببدعة في دين الله جل وعلا. والابتداع في الدين يا إخواني اتهام للرب واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. لحظة شيخ محمد، أنت الآن تقول كلام خطير، كلام خطير، وقد يعني كثير من الناس تفهمه على غير معنى. ركز، إنك إذا ابتدعت في دين الله جل وعلا كأنك تتهم الله جل وعلا أنه لم يكمل الدين والشريعة، وإذا ابتدعت في دين الله كأنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكمل الدين والشريعة. يا أخي أين عقلك؟ أين عقلك ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، نعم ما ترك شيئا من السنن ولا من النوافل ولا من الأحكام ولا من المحرمات ولا من المكروهات إلا وبينه لأمته. وسبق أن أشرت لكم في توضيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح قيمة هذه السنة وعظمة هذا الدين، أن يهوديا قال لأبي هريرة يا أبا هريرة ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا ودلكم عليه، قال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا شيئا ولا حتى طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. قال ذلك اليهودي حتى الخراءة، يعني حتى دخول الخلاء، قال حتى ذلك أعطانا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا. إذن نحن يا إخواني ويا أخواتي أمام خطر كبير عظيم لمن يبتدع في دين الله ولمن يبتكر في دين الله ولمن يخترع في دين الله. ويأتي بعض الفلاسفة وبعض العلمانيين وبعض الملحدين يقولون في هذا الزمن لا يوجد صوم، وفي هذا الزمن لا يوجد جماع، وفي هذا الزمن لا يوجد تواصل، وفي هذا الزمن يجب أن نفعل كذا ويجب أن نفعل كذا. كل هذه البدع يا أبنائي ويا أحبابي، إذا لم يكن عليها حديث رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة على صاحبها. ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الصحابة، ولم يأتي عليه كلام أهل العلم، ولم توضحه السيرة، ولم توضحه السنة، فلا يعقل أبدا أن يؤخذ به، لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه ديننا، ليس عليه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، لا يؤجر صاحبه، بل يأثم عليه ولا يقبل منه ولا ينتفع الناس به. وهذا الحديث يا أبنائي حديث خطير، لدرجة أن الإنسان إذا ابتدع شيئا في دين الله فعمل به الناس حمل على ظهره أوزارهم يوم القيامة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا أمر خطير، أمر جد خطير، أن يوجد بيننا من يخترع ويبتكر في دين الله عز وجل. وكما قلت لكم، في هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحميني وإياكم، وأن يثبتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا كيف يكون الثبات على السنة والمضي عليها، إنه سميع قريب مجيب. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي الذي يتقي وينأى بنفسه عن الشهوات والشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يا إخواني كما قلت لكم عده بعض أهل السنة ربع الإسلام، عده كما قال ابن رجب وغيره أن هذا الحديث يسمى ربع الإسلام، لأن الإسلام يقوم على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وبني الإسلام على خمس، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب لماذا عده ربع الإسلام؟ لأنه يفرق لنا بين الحرام والحلال، ويوضح لنا حالنا مع الأمور المشتبهة. فقد يشتبه علينا أشياء، فكيف سيكون حالنا؟ دعونا نفصل هذا الحديث ونشرحه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، ومعنى بين أي واضح، والحلال هو ما أحله الله جل وعلا من المطعومات والمأكولات والمشروبات والألبسة وعقود الأنكحة وغير ذلك، كل شيء حلال أحله الله هذا بين واضح. طيب الحمد لله، هذا ما دام أنه بين وواضح فلا يوجد مشكلة في أن يعني نقول أنه واضح. وإن الحرام بين، فالحرام أيضا بين، كشرب الخمر والسرقة والظلم والبغي والزنا والقتل وغصب الحقوق وقذف المحصنات واتهام الناس بالباطل والغيبة والنميمة، هذا بين واضح ليس فيه مشكلة. لن يأتي واحد يقول: والله يا أخي شرب الخمر يجوز. هؤلاء الناس المخرفين، زي المفتي اللي طلع من أستراليا يقول إنه شرب الخمر عادي، ولن يأتي أحد يقول: والله شرب السجائر يعني أو المخدرات هذا أمر يعني ليس محرم. هؤلاء الناس موسوسين، مرضى عيانين، دول عيانين، اتركونا من العيانين والمرضى، هؤلاء المرضى لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بكلامهم. إذن الحلال بين والحرام بين، لكن قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. طيب ما هي المشتبهات؟ وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا نفهم منه أن هناك أناس آخرين يعرفونه، أن هذه الأشياء المشتبهة علينا قد يوجد غيرنا يعرفها. من هم غيرنا؟ أهل العلم، أهل العلم والفهم والفقه في دين الله، هم الذين يلجأ إليهم ويرجع إليهم حتى نتعلم منهم. يأتي واحد اليوم يقول يا شيخ طيب الآن أشكل علينا مثلا طريقة جديدة بين الناس أصبحت منتشرة، مثلا أشكل علينا مثلا بعض الأناشيد أو الأغاني التي تنتشر الآن، كيف نستطيع أن نعرف حلال أو حرام؟ نلجأ إلى أهل العلم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن هناك أناس يعرفونها، دل على أن هناك أناس يعرفون هذه الأحكام ويعرفون هذه الشريعة ويعرفون هذه الأمور التي هي عندك مشتبهة لكنها عند العلماء غير مشتبهة. ومن هنا يا إخواني يخرج لنا فائدة عظيمة وهي قيمة أهل العلم. أهل العلم يجب أن يوقروا ويحترموا، لا يهانوا، لا يسبوا، لا يقع في أعراضهم. وأن تجد اليوم بعض الناس نبتت نابتة من المفسدين في الأرض والظالمين الذين يتصدرون منابر الناس، فيبدأون الطعن في العلماء والوقيعة في أعراض العلماء، يشتمون المشايخ ويهينون المشايخ ويقللون من شأن المشايخ ويقولون هذا الشيخ فعل وفعل وأخذ من المال ما أخذ وتزوج من النساء ما تزوج وكان له كذا وكذا. هؤلاء مرضى ومساكين، أولا لأنهم إن أسقطوا رموز أهل العلم في أعين الناس وقلوبهم ما عاد للناس أحد يرجعون إليه، وعندئذ يرجع الناس إلى أهل الضلال فيزيدون الأمة ضلالا ويزيدون الأمة جهلا ويزيدون الأمة بلاء. وهذا بلا شك يا إخواني من الضلال العظيم الذي يخشى على أمة الإسلام إذا ما وقعوا في عرض أهل العلم. لذلك يجب علينا أن نعلم أن الله جل وعلا جعل العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر. طيب إذن هؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم عندما تشتبه الأمور علينا، تتلبس الأمور علينا، فماذا نفعل؟ نرجع إلى أهل العلم. مثلا ظهر نوع من الثمار يؤدي أحيانا إلى السكر أو يؤدي أحيانا أن العقل يعني يتشوش، أين نفعل؟ مع يؤكل والناس تأكله منتشر؟ لا، نرجع إلى أهل العلم. يوجد نوع من العصائر لو بقي فترة زمنية يصبح يتخمر ولا يصح أن نأكله، ولو بقي في الشمس يبيعه الباعة المتجولون ربما يؤدي إلى شيء من هذا، إذن نرجع إلى أهل العلم. توجد ملابس الآن ظهرت لون غريب ولون فاقع ولون يعني لا يليق، ماذا نفعل؟ نسأل أهل العلم، نسأل أهل العلم. فإن النبي نهى عن الثوب المعصفر ونهى عن اللون الأحمر للرجال وقال إنه لا تلبسه إلا النساء، ومثل هذا كثير. إذا أشكلت علينا أمور يجب أن نرجع إلى أهل العلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب اشتبه عليك الأمر الآن واشتبه عليك الأمر الآن ولا يوجد عالم، العلماء إما مسجونون أو معتقلون عفانا الله وإياكم وأطلق الله صراحنا وصراحة كل أهل العلم، أو أنهم توفاهم الله وماتوا، أو انقطعت وسائل الاتصال لا يوجد انترنت ولا يوجد اتصال هاتفي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ركز يا أخي وانتبه يا أختي. إذا استبرأت لديني وعرضي وامتنعت عن أن أقدم أو أقبل على المشتبه فيه كان هذا هو الفوز والنجاة. قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقي الشبهات فيجعل بينه وبينها وقاية، والله هذا أمر مشتبه، لا خلاص أنا سأبتعد عنه، لا لن أقترب منه، سأجعل بيني وبينه حاجزا، في هذه الحالة فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ أي طلب البراءة لدينه حيث أنه سلم لم يقع في إثم أو معصية، ولعرضه لأنه لو وقع في شيء من هذه الآثام ربما يتكلم عليه الناس، فلو أن الفتاة المسلمة مثلا قيل لها يا ابنتي إن لبس هذه الملابس قد يلفت النظر إليك ولا يليق، وعلى حتى وإن كانت ساترة لكنها تلفت نظر الرجال فاجتنبيها، فهي من المتشابهات. فلم تسمع الفتاة هذه النصيحة، ماذا يحصل؟ يبدأ الناس يلوكونها بألسنتهم، تبدأ هذه الفتاة تصبح على ألسنة الناس، فيقع الناس في عرضها، يقع الناس في عرضها. إذا امتنعنا عن الأمور المشتبهة نستبرئ لديننا ونستبرئ لأعراضنا. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يقول: رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، أي دفع الغيبة عن نفسه، دفع الناس أن يتكلموا في عرضه، دفعت المرأة الناس أن يتكلموا في عرضها، حافظت على نفسها وعلى مكانتها وعلى وقارها، حافظه على مكانته وعلى قدره وعلى وقاره. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب يا رسول الله، لو هذا الإنسان جازف ولم يرجع إلى أهل العلم وقال سأفعل هذا الأمر وإن ما يهمني كلام الناس ولا يهمني شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب يا رسول الله، أنت قلت إنه مشتبه. نعم، لكن النبي يقصد معنى دقيق ومعنى خفي على الأذهان ومعنى يجب أن ينتبه له الخبير. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك يا رسول الله؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا جميلا، قال: كالراعي يرعى حول الحماء. كان الأمراء والملوك والحكام في السابق يجعلون حماء، يعني يجعلون مزرعة ومكانا له سور، ولو كان هذا السور يعني قصير أو أعمدة خشبية قصيرة متباعدة، لكن يعرفها الناس الذين يسوقون أبقارهم وأغنامهم، يعرفون أن هذا هو الحمى الخاص برعي إبل الصدقة أو برعي أغنام الصدقة أو برعي أغنام بيت مال المسلمين، وهذا يعود للمسلمين، أشياء خاصة بالدولة وبحكم الإسلام وينتفع منه أهل الإسلام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. تأتي أنت أيها الراعي بأغنامك وأبقارك وجواميسك، ترعى هذه الأغنام والأبقار، تأكل من الحشيش القريب من الحمى. طيب، أثناء ما هذه الأشياء ترعى والبهائم ترعى، لن تستطيع السيطرة عليها، ستدخل إحدى البهائم، تدخل إحدى الأغنام، تدخل إحدى الأبقار إلى داخل هذه المزروعات فتأكل، تأكل من المحرم الذي لا يحق لك أن تطعمها إياها، وإنما هو شيء خاص بأموال المسلمين العامة، وأنت الآن انتفعت به من أموال لأموالك الخاصة، فنبتت لحوم هذه البهائم من الحرام، فينبت لحمك ولحم أولادك وزوجتك من الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك، قد تزل قدمه وقد يرتع، يوشك أن يرتع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا التشبيه البليغ العظيم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك يجعل له حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، فلا يحق لك أن تأتي قريبا من الحرام وتبدأ تدور تدور تدور، قد تزل قدمك وتقع، قد تزل قدمك وتسقط في الحرام. ولهذا يا إخواني، كلنا نقصر وكلنا نخطئ، لكننا لا نقصر ولا نخطئ فجأة، إنما سبب تقصيرنا وخطئنا أننا نفرط ونتهاون ونتهاون، ثم إذا بنا نسقط، ثم إذا بنا نقع. نسأل الله أن يحمينا وأن يصرف الذنوب والآثام عنا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما أجمل هذه الجملة الخاتمة لهذا الحديث العظيم: إذ صلاح قلبك سيجعل هذه الجوارح كلها تصلح بإذن الله جل وعلا، فلن تنظر عينك إلى حرام ولا إلى مشتبه فيه، ولن يتكلم لسانك بحرام ولا بمشتبه فيه، ولن تسمع أذنك حراما ولا مشتبها فيه، ولن تمشي قدماك إلى حرام ولا إلى مشتبه فيه، لأن هذه المضغة صلحت، لأن هذا القلب صلح. وفي هذا الحديث إشارة دقيقة عظيمة واضحة جلية أن المسلم يجب عليه أن يهتم بصلاح قلبه. يا أخي يا أختي يا أولادي، احذروا أن يخرج رمضان من بين أيديكم وما أصلحتم هذه القلوب، وما عالجتم هذه الأفئدة وما ربطتم هذه القلوب بخالقها سبحانه وتعالى وبربها جل وعلا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله يا أبنائي ما رأينا إنسانا أصلح قلبه فأجبرته الجوارح على المعصية، لا لا، الجوارح كلها تبعا للملك، كلها تبع للملك، فالملك هو القلب. فلذلك أصلحوا قلوبكم تصلح لكم جوارحكم، وأصلحوا أفئدتكم تصلح لكم أعمالكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن لا يبتدعون في دين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحلون الحلال ويحرمون الحرام ويتقون المتشابه ويرجعون إلى أهل العلم فيه. اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وأقوالنا، إنك سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في شرح الأصول الثلاثة إن شاء الله في تمام 6 بتوقيت مكة، 5 بتوقيت مصر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.